بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانًا ويقينًا وفقهًا. نواصل مذاكرتنا في متن أبي شجاع وحاشية كفاية الأخيار، وتوقفنا في ما يتعلق بالخيار عند مسألة خيار الشرط، فذكر في الحاشية وكذلك ذكره في المتن أن خيار الشرط يشترط فيه أن لا يزيد على 3 أيام، وهذا كما قلنا مذهب الشافعية والحنفية، وقال به زفر من الحنفية، واستدلوا بحديث المصراة قال: فهو بالخيار 3. وذكر أيضا لهم هنا حديث ابن عمر قال: سمعت رجلا يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال يغبن في البيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة، يعني لا غبن ولا خديعة ولا غش. والحديث إلى هنا متفق عليه، لكن هذه الزيادة ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها، يعني اشتريتها 3 ليال، هذه زيادة منكرة، وإن كان هنا ذكر أنها بإسناد حسن، لكن هي زيادة منكرة، وتعرفون يعني هذه قرينة الزيادات التي تؤثر في الحكم إذا جاءت على أحاديث متفق عليها، في الغالب تكون زيادات شاذة، فما أعرض عنها البخاري ومسلم رحمهما الله إلا لشذوذها، وهو كذلك هنا. والإخوة عند الحنابلة أن الخيار، خيار الشرط، يجوز بمدة معلومة بدون تحديد حتى لو طالت المدة، يعني هذا يقابل مذهب الشافعية. مذهب الحنابلة عندهم سعة في الموضوع، يعني تقول: أنا أشتري هذه السيارة منك لكن بشرط أجربها شهر كامل، فإذا رضي البائع يجوز لك تجربها شهرا. وهذا قال به صاحب أبي حنيفة أيضا، ورجحه ابن تيمية. والمالكية يعني قالوا يجوز أكثر من 3 أيام، لكن بحسب الحاجة، قريب مذهب الحنابلة، وحددوا في العقار قالوا شهرا، وفي الأمور المنقولة 3، يعني أقل من شهر، وهكذا. والتحديد ليس عليه دليل صحيح صريح، لأنه صح عن عمر وغيره، يعني الزيادة على 3 أيام في شرط، يعني في خيار الشرط، هذا جاء عن عمر، هذا يؤيد مذهب الحنابلة أنه جاء عن عمر رضي الله عنه. ثم أيضا قالوا قياسا على تأجيل الثمن، قياسا على تأجيل الثمن، كأن هنا السلعة مؤجلة، فكذلك تأجيل الثمن يجوز إذا أخذت السلعة لكن قلت أنا أعطيك الثمن بعد شهر بعد شهرين، هذا جائز، فكذلك هنا الثمن والسلعة سواء. أما حديث المصرة فهذا بحسب الحاجة، نعم، فهو بحسب الحاجة. فمذهب الحنابلة والمالكية يعني والله أعلم يعني أقرب. كذلك طبعا هنا يستفاد من هذا الحديث لا خلابة خيار الغبن، خيار الغبن، يعني طبعا في الجملة الفقهاء يثبتونه، لكن يعني اختلفوا في تفاصيله، لأن هذا يتعلق بشرط الرضا في البيع، يعني كيف البائع يبيعك سلعة فيها عيب، ويغبنك ويغشك يخدعك، ثم تكتشف هذا العيب يقال أن ترد السلعة، طبعا هذا غير صحيح. يعني ولذلك الذي يغبن في البيع مثل ما يعني ذكر في حديث المصراه مثلا، إن شاء أمسكها خلاص قال أنا سامح البائع، وإن شاء ردها قال وصاع من تمر في مقابل ماذا؟ اللبن الذي استفاده. فكذلك ممكن أن يقبل مثلا بالعيب لكن يطالب بالأرش، يعني الفرق في القيمة، ما لو كانت صحيحة وكانت مغشوشة كم الفرق؟ أنت كم نصبت علي؟ أخذ هذه القيمة، أخذ حقي. أو أن يعني يردها ويأخذ يعني ثمن السلعة. ولهذا ذكر يعني في المتن بعد ذلك ما يتعلق ب يعني العيب في المبيع، قال وإذا خرج بالمبيع عيب فللمشتري رده. ذكر هنا إذا ظهر بالمعيب عيب قديم، وهذا شرط عند عامة العلماء. إيش معنى عيب قديم؟ هو فسره قال سواء كان العيب موجودا وقت العقد أو حدث بعد العقد وقبل القبض، يعني ما دام أن عند البائع موجود وقت العقد والمشتري ما انتبه له والبائع كتم العيب مثلا. طبعا الواجب أن يبين العيب، لابد أن يبين، من غشنا فليس منا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أيضا في حديث الخيار فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كتم وكذب محيقت بركة بيعهما. فلابد أن يبين العيب. فالعيب إذا كان موجودا وقت العقد أو حدث بعد العقد لكن الآن البائع ما سلم السلعة للمشتري، في هذه الفترة حصل العيب مثلا في السيارة قبل أن يقبضها المشتري، فهنا من حق المشتري إذا قبض السلعة بعد ذلك وتبين له العيب أن يردها على البائع. قال طبعا هذا يعني ذكر الحديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا ابتاع غلاما، يعني اشترى غلاما فأقام عنده ما شاء الله ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فرد الغلام على البائع. تكملة الحديث فقال البائع يا رسول الله قد استغل غلامي طول الفترة هذه مستفيد من الغلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا هذا حديث ماذا؟ قال الخراج بالضمان. الخراج يعني الفائدة التي حصلها من العبد هذه تقابل ماذا؟ ضمان المشتري. نعم ضمان المشتري، فهو انتفع من العبد لكن إذا حصل شيء بالعبد من الذي يضمنه؟ المشتري، لأن العبد الآن في يده، حتى لو تبين في عيبه سيرده على البائع لكن هو الذي يضمن، لأن الخراج مقابل الضمان. قال رواه داود، قال رواه الإمام أحمد وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم والحديث يعني مشهور وإن كان في سنده يعني شيء لكن جاء من طرق. قال وقسنا ما حدث بعد العقد وقبل القبض على المقارن، يعني على العيب المقارن للعقد، لأنه من ضمان البائع ما دام السلع عند البائع في ضمانه، ولأن المشتري إنما بذل الثمن في مقابلة مبيع سليم، فإذا يعني وجد على خلاف ذلك جوزنا له التدارك للضرر، لا ضرر ولا ضرار. طبعا ذكر العيوب كثيرة، عاد في زمانهم يقولون العبد يكون سارقا أو زانيا أو في فمه رائحة البخر أو تاركا للصلاة إلى آخر العيوب. قال وضابط ذلك أن كل ما نقص العين أو القيمة نقصانا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه. يعني المقصود الإخوة ليس أي عيب لترد به السلعة، فلابد أن يكون العيب ينقص في القيمة، في قيمة السيارة مثلا. طبعا هو ذكر ما نقص أيضا العين، لكن قال يفوت به غرض صحيح، يعني قال لك مثلا لو أن عبد فيه خدش في فخذه، هذا إيش يضرك أنت؟ لكن بخلاف ما لو كان مثلا إصبعه مقطوعة أو كذا، هذا قد يعني يعيق العبد في الخدمة مثلا. كذلك مثلا يعني هذا يرجع فيه للعرف، يعني مثل هذه المسائل تعرفون الشرع ما جاء يعني في تحديدها بشيء معين، فيرجع فيها لأهل الخبرة والعرف، هل هذا عيب مثلا في السيارة عند أهل الخبرة بالسيارات، أو يعتبر شيء معروف في السيارات مثلا شمخ يعني بسيط خفيف جدا ما يبين حتى من بعيد، ما يبين إلا بالفحص، فهذا قد يتساهل فيه بخلاف الأمر اللي يحتاج إلى إصلاح. أو يعني قال فرع البيع بشرط البراءة من العيوب، هذه مسألة معروفة في الفقه، يعني لو قال البائع أنا أبيعك السيارة لكن بشرط أني ما لي علاقة بالعيوب التي فيها، خلاص يعني أنت تتحمل تشتريها مني بهذا الشرط، كأنه يقول للمشتري تنازل عن إيش خيار ماذا العيب أو الشرط، تنازل عن خيار العيب، مالك شرط علي ومالك أنك ترد السيارة إذا اكتشفت فيها عيب. طبعا الإخوة هو ابتداء لابد أن يبين العيب، لكن هو مثلا يقول هذا الكلام ما يدري، يقول يمكن فيها عيوب ما فيها عيوب، يقول أنا ما أريد أصدع راسي كل يوم حد يجيني يقول السيارة فيها عيب وكذا، فاشترط هذا الشرط، هل يجوز هذا الشرط أو لا؟ فقال هنا عند الشافعية في الصحيح، قال الصحيح أنه يبرأ عن كل عيب باطن في الحيوان لم يعلم به البائع دون غيره، يعني غيره يعني دون الحيوان. فالشافعية في الصحيح عنهم الشافعية يفرقون بين الحيوان وغير الحيوان، يقول لك الحيوان ممكن واحد يشترط هذا الشرط، طبعا المقصود بالحيوان يعني الحيوان يدخلون العبد معه، يعني قال حتى هنا ذكر في بعد أسطر قال والفرق بين الحيوان وغيره ما قاله الشافعي أن الحيوان يأكل في حالتي صحته وسقمه وتتبدل أحواله سريعا، فقل أن ينفك عن عيب خفي أو ظاهر، فيحتاج البائع إلى هذا الشرط ليثق بلزوم العقد. والفرق بين العيب المعلوم وغيره أن كتمان المعلوم تلبيس وغش، هذا واضح. بخلاف قال لك غير الحيوان، غير الحيوان الظاهر أن العيوب تكون واضحة، واحد يبيع بيت كيف ما يعرف العيوب التي في البيت، مثلا سيبيع سيارة سيبيع كذا مثلا، هكذا قالوا. وإن كان هذا كما تلاحظ قد يختلف من زمان إلى زمان، لأن السيارة فيها مكينة وفيها يعني أمور قد ما يعرفها البائع أيضا. المهم هذا مذهب الشافعية فالصحيح عند الشافعية، وهو مذهب أيضا الأصح عند المالكية، كذلك الأصح عند المالكية. واستدلوا يعني بأثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه باع غلاما ب800 وباعه بالبراءة، هذا معنى بالبراءة، يعني قال للمشتري بشرط إذا ظهر عيب في الغلام ما لي علاقة. فقال المشتري لابن عمر بالعبد داء يعني مرض لم تسمه لي، اكتشف المشتري أن العبد فيه مرض، فاختصم إلى عثمان رضي الله عنه. طبعا قال ابن عمر بالبراءة، وهذاك يقول فيه عيب ما سماه لي، فقضى عثمان على ابن عمر أنه يحلف لقد باعه العبد وما به داء يعلمه، لأن يعني كون البائع يدعي أني أنا ما أدري هذا بينه وبين الله، فلابد أن يحلف هنا، احلف أنك لا تعلم بهذا العيب. تلاحظ هذا هو الشاهد، يعني عثمان هنا اعتبر هذا الشرط ولا ما اعتبره؟ اعتبره، لأن حلف ابن عمر، لو كان الشرط من أصل باطل ما كان داعي يقول ليش احلف. فلما حلفه هذا يدل على أن عثمان اعتبر هذا الشرط من شرط صحيح، ولو حلف لخلاص برئ ابن عمر وتم البيع. لكن هنا قال فأبى عبد الله أن يحلف، كل اللي وراعه ما أراد أن يذكر اسم الله على هذه الأمور أو ما أراد أن يدخل في هذا، فهذا له. قال وارتجع العبد، فخلص أخذ عبده وأعطاه الثمن 800، فباعه 1500. شوفوه باع 800 حصل زيادة فيه. طبعا العبد في الأثر صح عنده، يعني أصبح صحيحا. شوف كيف بركة الأمانة مع تعظيم اسم الله لا يذكر على أي شيء. فسبحان الله صح العبد عنده وباعه 1500، وهذا الأثر في موطأ الإمام مالك، استدل به الإمام مالك على هذا. فدل قضاء عثمان أنه يبرأ من عيب الحيوان الذي لم يعلم به، فهم خصوها بالحيوان. هناك رواية عن الإمام مالك، رواية ابن حبيب عن مالك، وهذه رواية عند الحنابلة، أنه يعم جميع المبيعات، يعني هذا ما ليس خاصا بالحيوان. العبرة بماذا؟ بعلم البائع أو عدم علمه. وهذا رجح ابن تيمية وابن القيم، قالوا هذا هو العدل، أن المسألة ما تتعلق بالمبيع نفسه بحيوان أو غيره، قالوا هذا يتعلق بإيش؟ بعلم البائع أو غيره. أنت عندك سلعة ما تعرف أن فيها عيب فاشترط هذا الشرط، قلت أنا أبيعك هذه السلعة بالبراءة، أنا ما أدري أن فيها عيب لكن ما أريد يعني أصدع رأسي كما قلنا، والمشتري وافق وتنازل عن حقه، إيش اللي يضر؟ هكذا قالوا من نصر هذا القول، هكذا قال. وهذا قول كما ترى فيه قوة لا شك، لأن الآخر أسقط حقه، وهذا خيار العيب حق لإيش؟ للمشتري، فهو الذي أسقط حقه. طبعا يقابل هذا المذهب مذهب الحنابلة في المشهور عنهم أنه أن هذا الشرط لا يصح، الشرط باطل ولا يبرأ البائع بهذا الشرط، بل المشتري يرد السلعة بالعيب الذي يجده فيها حتى لو اشترط البائع هذا الشرط. هذا مقابل مذهب الشافعية والأصح عند المالكية، وكما قلنا رواية عند الحنابلة ورواية عند الإمام مالك أن في جميع المبيعات. طبعا قالوا لأن هذا فيه إثارة للمشاكل والخصومات والأحقاد، وهذا حق خيار العيب، قالوا يثبت بعد البيع، يثبت بعد البيع فلا يمكن إسقاطه، هكذا قالوا. وإن كان الذي يقوي قول يعني الأصح عند المالكية والشافعية أو الرواية الأخرى أثر ماذا؟ عثمان رضي الله عنه، هؤلاء عندهم أثر عن الصحابي، فهذا أقرب والله أعلم. لكن كما نقول، هل تخصيص العبد في الأثر يدل على تخصيص الحكم به؟ هذا فيه نظر الله أعلم. فالظاهر أن هذا عام في المبيعات كما رجح ابن تيمية ابن القيم، وهذه رواية عن الإمام مالك رحمه الله. تلاحظ والله أعلم كأن يعني الذين الآن يرون عن مالك مثل هذا، يعني الإمام مالك روى هذا الأثر في موطأ وقال هذا يعني إذا كان في العبد أو الحيوان كذا، فهل الإمام مالك يقصد التخصيص ولا ما يقصد؟ من هنا تختلف الروايات مثلا عن مالك، يعني مثل ما يختلف العلماء في فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك يختلف من يتعلم عن الأئمة ويأخذ عن الأئمة، يختلفون في فهم كلام الإمام، فتأتي هذه الروايات والله أعلم. طيب، ثم قال شرط رد المبيع بالعيب القديم أن يتمكن المشتري من الرد. نعم، أما إذا لم يتمكن بأن تلف المبيع أو ماتت الدابة أو أعتق العبد أو وقف المكان أصبح وقف ثم علم بالبيع، الحين خلاص يعني هو بقي العبد عنده فترة ثم قال أنا أعتق لوجه الله، ثم اكتشف أن العبد فيه عيب، أن العبد فيه عيب، يعني كيف الآن يرد العبد على البائع؟ فقالوا فلا رد، وله أرش العيب، له القيمة، لأنه أصلا هو لما اشترى العبد اشتراه معيبا، يعني قيمته أنقص، فمن حقه أن يأخذ الأرش. الأرش يعني الفارق بين السلعة إذا كانت صحيحة وإذا كانت معيبة، حتى يعني ما يفوت حق المشتري في هذا. ثم قال: ولو زال ملك المشتري عن المبيع ببيع، يعني الحالة الأولى يعني أن يكون بدون اختيار المشتري أو بدون عوض، نقول يعني تلف، ماتت الدابة، أعتق العبد، وقف بدون عوض منه. لكن إذا استفاد هو باع العبد مثلا باختياره وبرضاه وباع العبد وكسب فيه، فقال الشافعية هنا: فلا رد له في الحال ولا أرش على الأصح. عندهم قول أن له الأرش، لكن هنا على الأصح قالوا لا أرش على الأصح. طبعا هنا ما في رد، لأن أيضا ما يمكن، لأنه تعلق العبد حق تعلق بالمشتري الثاني خلاص. ولا أرش قالوا يعني ما دام أن كسب فيه كأن هذا يدل على رضاه، لكن هنا عللوا الشافعية يفرقون بين أمرين. قال: لأنه لم ييأس من الياس، يعني يقولون هذا الأصح بدل ييأس يأيس أيس. المهم قال: لأنه لم ييأس المشتري من الرد، لأنه ربما يعود إليه ويتمكن من رده، يعني يقول ممكن يشتري العبد مرة ثانية من اللي باع عليه، بخلاف الموت يعني ييأس من رجوعه إليه، والوقف وكذا استيلاد الجارية، لأنه تعذر الرد فيرجع بأرشها، يرجع إلى الأرش هنا. يعني الشافعي يفرقون بين إذا كان يعني يرجى للسلعة أن تعود إلى المشتري مرة ثانية فهذا ما فيه لا رد ولا أرش. إيه البائع الأول طبعا، إيه نعم، مقصود يعني رد على البائع الأول، أيوة نعم، لا رد له في الحال لأنه خلاص ذهب عند مشتري ثاني، كيف يرد على البائع الأول؟ فلا رد ولا أرش في هذه الحالة إذا كان يرجى معه العود. أما إذا يعني تصرف تصرفا أو قدر الله موت العبد أو كذا، حادث سيارة كذا، فيعني يئس من عود المبيع إليه، فقالوا هذا له الأرش، قالوا له يرجع بأرشها. هم هكذا فرقوا يعني بين هاتين الحالتين، وإن كان يعني المذاهب هنا الحنفية والحنابلة يقولون يسقط حقه بالبيع، وكذلك يعني يسقط حقه مطلقا، لا ما دام باع خلاص يقولون حصل يعني كسب فيسقط حقه، والمالكية قالوا إذا كان بعوض يسقط حقه، بدون عوض لا يسقط حقه. على كل الله أعلم، هذه اجتهادات، مسألة محل اجتهاد، ما الله أعلم. لكن تلاحظ أن يعني ما دام أن قلنا المالكية قالوا إذا كان بعوض يسقط حقه، يعني إذا باع يسقط، مثل الشافعية يعني في حالة البيع، وكذلك الباقي، يعني عندك الأئمة الأربعة تقريبا قالوا إذا باع خلاص ماله إيش، ما يملك أن يرد، طبعا هذا واضح، ولا أرش. نعم والله أعلم. ثم ذكر أيضا هنا من مذهب الشافعية أن الرد على الفور، الرد على الفور يعني اكتشفت العيب ما يجوزك تؤخر السلعة تجعلها عندك، لا، قال لأن الأصل في البيع اللزوم، فإذا أمكنه الرد وقصر لزمه حكمه، خلاص أنت تكون يعني رضيت بهذا. طبعا يعني الفورية هذه بحسب المبيع هذا. نعم حتى ذكروا يعني إذا كان مثلا يصلي واكتشف العيب قالوا يجوز له أن يكمل صلاة ثم مباشرة بعد الصلاة، يعني قالوا هذا عذر ما عليه لهذه الدرجة، يعني ليس أي عذر. يعني الشافعية هنا عندهم يعني شدة في هذا الموضوع. طبعا الجمهور على خلاف هذا الإخوة، الجمهور وسعوا في مسألة الرد هنا، فعند الحنفية والحنابلة قالوا الرد على التراخي ليس على الفور إلا إذا وجد ما يدل على الرضا، فعلقوا الأمر بالعلة وهي الرضا. فطيب الآن اكتشفت العيب في السيارة، الآن أنا أخذتها عندي البيت والمشوار طويل لازم أرجعها في نفس اليوم، يا أخي أنا سأبات هذه الليلة وباشر الصبح أردها، فصحيح يعني إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على إيش، أنه رضي بهذه السلعة استعملها مثلا. والمالكية أيضا وافقوا الحنفي والحنابلة، لكن قالوا إن سكت اليوم أو اليومين بلا عذر يسقط خيار. نعم قال وإن كان له عذر لم يسقط، يعني قال ممكن يأخر يوم يومين ما يتمادى في التأخير، وهذا جيد يعني أن ما يكون هذا مطلقا طبعا. فإذا يعني الرد يعني يكون في فسحة شوية. ثم أيضا ذكر واعلم أنه يشترط ترك استعمال المبيع، هذا عند عامة العلماء الإخوة، مدام عرفت أن المبيع فيه عيب وأنت تريد ترد المبيع ما يجوز لك أن تستعمله. ها يعني اشترى ثوب يصير يلبس الثوب وكذا وبعدين يقول أنا برده، أو يسوق السيارة يعني كيف يشاء ثم يقول لا أنا أريد أردها. لكن هنا عندهم أيضا شوية يعني تدقيق زيادة وتكلف زيادة، قال أو ترك على الدابة سرجها أو بردعتها. البردعة قال ما يوضع على الحمار والبغل يركب عليه كالسرج للفرس، يعني لهذه الدرجة. طيب هو اشترى دابة وضع عليها السرج ثم اكتشف فيها العيب قال لازم يشيل السرج هذا، هذا يعني شيء يسير يعني. لكن هذا الله أعلم كله يرجع لل ممكن العرف، لكن في ممكن عند الشافعية عندهم شوية زيادة احتياط في باب البيوع. قال لأنه مشعر بالرضا. ثم تأمل قلت في هذا نظر لا يخفى، لأن مثل هذا لا يعرفه إلا الخواص من الفقهاء فضلا عن أجلاف القرى، مساكين البدو إذا اشترى الدابة وعليها السرج يروح عند القاضي مثلا يقول له لا أنت ما تستطيع أن تردها ولو كان في عيب لأنك جعلت السرج على الدابة. طيب وين يفهم مثل هذا الكلام؟ فمثل هذا يعني واضح أنه يعني قال لا يبطل به الرد، قال فينبغي في مثل ذلك أن لا يبطل به الرد. نعم وحتى نفس المسألة يعني مسألة الرد على الفور، شوف حتى هنا يخالف فيها. أقول ويؤدي ذلك أنه لو أخر الرد مع العلم بالبيع ثم قال أخرت لأني لم أعلم أن لي الرد، فإن كان قريب العهد بالإسلام نشا في برية لا يعرفون الأحكام فنقبل قوله. كذلك اليوم الناس يعني يجهلون مثل هذه الأحكام، فإذا كان هذا في مذهب الشافعية يتساهلون فيه. حتى قال وعلله الرافعي والنووي بأنه يخفى على العوام، يخفى على العوام، فهذا مما يدخل فيه العذر بالجهل. نعم إلى آخر القضايا. طيب ننتقل لموضوع ولا بيع. لا هو مثل ايه ايه ايه
ولا يعرف هاي يعرف لكن يترك الموضوع.
لا لا ما يجوز هذا، ما يجوز
بتصير اشكالات يرجع بالعيد وانا خليته تفلس.
لا بس هو قال فان صدق وبين وان كتم وكذب، ما يصلح ان هو يعرف شيء في السياره ويسكت عنه. طيب ليش ما يتكلم وليش تحيل الموضوع للفحص؟ قريب لكن ما دام انه يعرف. طبعا هذا مذهب الحنفيه، احنا نسينا نذكر مذهب الحنفيه في البراءه. في مسألة البراءة الحنفية عندهم يبرأ مطلقا حتى لو كان يعلم، يعني هذا موجود عند الحنفية، هو قول عند الشافعية أيضا، إن قالوا هذا حق المشتري أسقطه خلاص، قال أنا ما لي علاقة بالسلعة أنت اشتريها وما لي علاقة بالعيوب التي فيها، ما يخصك، أعرف ما أعرف ترضى بهذا قال رضيت خلاص، عند الحنفية يمشي الموضوع. لكن طبعا هذا المذهب الإخوة فيه إشكال، لأنه ما يناسب يعني الأمانة، ومن غشنا فليس منا، فلا شك أن يعني كما قلنا الرواية التي عند الإمام مالك ورواية عند أحمد اختار ابن تيمية هذه الله أعلم أقرب ما يكون، دام يعلم يجب عليه أن يخبر، وإذا ما أخبر من حق المشتري أن يرد السلعة، ممكن يكون فحصها والفحص يختلف من مكان لمكان مثلا، صحيح يتواطأ يعني، نعم بعد هذا مشكلة بعد، فهذا لابد فيه من البيان والله أعلم. ثم قال ولا بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها، أيضا هذا من البيوع المحرمة، يعني هو يذكر لا يجوز بيع الغرر و و و ولا بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة كما يعني في الحديث قال أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه، يعني الثمرة الإخوة قبل أن يبدو صلاح الثمرة، مثل الرطب إذا كان أخضر إلى الآن مصفر ولا أحمر قبل أن يبدو الصلاح، هذا معنى بدو الصلاح، فإذا كان أخضر يقولون يقول أهل الخبرة ممكن تصيبه عاهة أو يعني شيء فساد، لكن إذا صفر وأحمر خلاص هذا أمنت العاهة عليه، ولهذا إذا باع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها ثم حصل لها عاهة مثلا أو فساد بما يستحل الرجل مال أخيه، أنت أخذت منه المال هو طيب يأخذ ثمرة فيها فساد، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيع لأنه يؤدي إلى الخصومات ويعني فيه أكل أموال الناس بالباطل. طبعا فإذا بدأ الصلاح إن ظهرت مبادئ النضج بدأت الحلاوة إلى آخره فهذا يعني يجوز. قال جاز بيعها مطلقا ما دام بدأ الصلاح خلاص يجوز بيع الثمرة مطلقا، يقول لك هذا الثمر اللي في النخلة أبيع لك مثلا شوف يعني مثلا يبيعه بثمن معين بعد بدو الصلاح فهذا جائز مطلقا بدون شرط وبشرط القطع بالإجماع، هذا كله بعد بدو الصلاح أن بشرط أن تقطعها لي وبشرط التبقية، يعني ما علي أنا أشتريها لكن خليها شوية بشرط التبقية لقوله عليه الصلاة والسلام لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحها، رواه الشيخ. وإذا باع مطلقا يعني بلا شرط استحق المشتري الإبقاء إلى أوان الجذاذ للعادة للعرف، إذا باع مطلقا بلا شرط وبدأ الصلاح وكل شيء فإلى أوان الجذاذ، إن هذا هو يعني العرف. طيب إذا لم يبدو الصلاح طبعا لا يجوز مطلقا وهو كذلك، فكما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا قال ويشترط لصحة البيع، طيب ممكن يكون البيع صحيح حتى قبل بدو الصلاح بشرط ماذا؟ القطع. قال لصحة قال ويشترط لصحة البيع يعني إذا كان قبل بدو صلاح الثمرة أن يشترط قطع الثمرة الصالحة للانتفاع، يعني مثلا قال لك ما يخصك أنا أريد هذا الرطب الأخضر للبهائم، أنا عندي مزرعة أبقار وهذا يعني أنفع ما يكون للبقر مثلا، قال أنا أريد أشتريها، فإذا شرط القطع فهذا جائز، بس يكون يعني ما يكون عبث ما يكون تضيع للمال، يكون لذلك قيد للانتفاع، وهذا جاز بالإجماع. لماذا هنا جاز؟ نعم العلة زالت، علة النهي خلاص، هو يريد منفعة الثمرة وخلاص ما في عاهة الآن بيقطعها، مدام قطع الثمرة ما في فساد بيدخل على الثمرة، من سوس أو غيره. أو أيضا قال وإن بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح مع الأشجار جاز بلا شرط، لأنها إيش تبع للأشجار. يعني إذا ما باع الثمرة باع الأصل، قال أنا أشتري منك هذا البستان أو هذه الشجرة، أشتري الشجرة بالثمار التي فيها، طيب الثمار ما بدأ صلاحها، نقول هذا تبع، واشترى ماذا؟ الشجرة الأصل، الشجرة معلومة خلاص. قال والأصل غير متعرض للعاهة، يعني هذا هو الأصل، بخلاف ما إذا أفردت الثمرة. وهذه القاعدة المشهورة، إيش يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدل عليه الحديث من ابتاع نخلا، يعني اشترى نخلا قد أبرت، التأبير تلقيح النخل، فهذا قبل بدو إيش الصلاح، فهذا يدل على جواز يعني شراء النخلة قبل أن يبدو صلاح الثمار التي فيها. من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها إيش للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، إلا إذا اشترط المشتري. طيب إلى آخره، واضح. وأيضا قال كذلك يحرم بيع الزرع الأخضر إلا بشرط قطعه، نفس الشيء، لابد يبدو صلاحه باشتداد يعني الزرع في السنابل. وذكر حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمرة النخل حتى تزهي، قال تزهي يعني إذا احمر أو اصفر. قال والسنبل والزرع حتى يبيض ويأمن العاهة. نعم. قال فرع إذا باع شخصا ثمرا أو زرعا بدا صلاحه لزمه سقيه. طبعا هذا لجريان العرف بهذا، نقول أنا بعتك الآن وأنت تعال اسقي النخلة، لا، لزمه سقيه قدر ما ينمو به ويسلم عن التلف والفساد، سواء كان ذلك قبل أن يخلى بين المشتري وبين المبيع أو بعد التخلية. نعم، هذا لأن العرف جرى بهذا إلى أن يعني يستلم. قال حتى لو شرطه على المشتري بطل العقد. هذا فيه إشكال، ليش؟ لو شرط على المشتري قال ما علي، أنا بيعك الثمر هذا بعد أن بدأ صلاح، لكن أنت تسقي النخلة. أي نعم،
هذا من فعل الأصل، والأصل باقي في ذمة.
أي لكن يعني الأصل في الشروط إيش؟ أي يعني الإباحة، كما عرفنا الأصل في الشروط الإباحة، فالله أعلم هذه المسألة ترجع إلى هذه القاعدة عند الشافعية. طبعاً الأصل في الشروط المنع، ولهذا يعني قال لو شرطه على المشتري لبطل العقد، أنه مخالف لمقتضى العقد. وذلك يعني رأيت عند بعض يعني شراح يعني بعض المتون عند الحنابلة، يعني ذكروا أن المسلمون على شروطهم، وهذا شرط يعني ما فيه تحليل للحرام ولا تحريم للحلال، فلا بأس به. قال ولا يلزمه ذلك عند شرط القطع، لا يلزمه السقي عند شرط القطع، خلاص إذا قطع خلاص، إيش يسقيها، إيش يستفيد المشتري البائع، ونخلته يسقيها ما يسقيها على كيفه هو الآن. لكن الشرط نعم. طيب ثم قال ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلا اللبن. هذا الإخوة أيضا ممن فرد به الشافعية، يقول ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا، يعني لا يجوز بيع شيء فيه الربا بجنسه حال كون المبيع رطبا، كالرطب بالرطب والعنب بالعنب. يقولك ما يجوز لك تبيع وهو رطب. طيب يقول لك في مماثلة وفيه تقابض، قال لا، ما يجوز بيع رطب برطب. لماذا؟ طبعا تقول هذا من يعني مفردات مذهب الشافعي خلافا للجمهور الذين يجوزون هذا. وجه البطلان أن المماثلة مرعية في الربويات، وفي حال الرطوبة المماثلة غير محققة، هذه العلة. قالوا المماثلة غير محققة في الرطوبة، طبعا يعني التمر بالتمر وهذا مثلا بمثل. قالوا طيب إذا كان رطب برطب؟ عند الجمهور قالوا ما في شيء، كيلو رطب بكيلو رطب مثلا، يعني مثلا بمثل ويدا بيد، إيش المانع؟ قال لك الشافعية قالوا لا، لأن الرطب إذا جف إذا يبس ينقص وزنه، فما يكون كيلو، لأن هذا في المستقبل سيجف، أو يعني هم هكذا اعتبروا المماثلة وقت إيش استقرار الوزن أو الحجم، فقالوا هذا إذا يعني يبس نقص وزنه، فأصبحت المماثلة غير معلومة غير محققة بين الشيئين. نقول هذا غرر يسير جدا، لأنك الآن أنت تسوي بين كيلو وكيلو، طيب إذا هذا نقص وزنه وهذا سينقص وزنه، قالوا هل أنت متأكد أن وزن هذا بعد ما ينقص يساوي وزن هذا بعد ما ينقص؟ طبعا ما تأكد، لكن الفرق سيكون إيش؟ يسير جدا، يعني جرامات معدودة، جرام جرامين، شيء يسير جدا. فهذا غرر يسير ما اعتبره الجمهور في مثل هذه القضية. لكن تلاحظ الشافعية كما عرفنا في باب الغرر عندهم احتياط شديد. فأما جمهور العلماء يعني يقولون بصحة هذا البيع، والذي يدل على صحة هذا البيع تحريم بيع المزابنة. المزابنة أن تبيع الرطب بالتمر، هنا قالوا نعم هذا ما يجوز، كيلو رطب بكيلو تمر ما يجوز. لماذا؟ لأن المماثلة هنا غير محققة. ليش؟ لأن مثل ما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذا قال أينقص الرطب إذا يبس؟ هل الرطب ينقص إذا الرسول يعلم أنه ينقص، لكن يريد أن يشير إلى العلة، يقول ما دام أن الرطب سينقص ما بيكون كيلو بكيلو، ممكن ينقص يعني ربع الوزن يذهب مثلا إذا أصبح يابس يكون خفيف، فما أصبح هناك تماثل. وهذه الربويات كما عرفنا يشترط فيها إيش؟ التماثل. فبيع المزابنة لما حرم بيع الرطب بالتمر، يعني كأنه استفادوا بهذا أنه إيش يجوز يعني رطب برطب، ولا ما يخص هذه الصورة بالذات، عرفنا؟ فهذا دليل الجمهور، وهذا يعني أقرب، طبعا قول الجمهور أقرب. هنا الشافعي استثنوا اللبن، يعني اللبن يدخل في الربويات كما قلنا المطعوم، والآن اللبن ما شاء الله يوزن فيدخل في هذا، لكن قالوا يجوز بيع بعضه ببعض لأنه ما فيه جفاف ونقص في الوزن، لذلك قال إن لم يجبن يصبح يعني جبن. طبعا هنا نبه في الحاشية بشرط المماثلة والحلول والتقابض إذا إن اتحد الجنس كلبن البقر بمثله، وبشرط الحلول والتقابض فقط إن اختلف الجنس كلبن الإبل بلبن الغنم، يجوز التفاوت هنا الاختلاف، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طبعا هنا قال في النسخ وإن لم يجبن، وإن لم يجبن، ومفهومه الجواز إذا جبن من باب أولى وليس كذلك، ذلك هو حذف الواو اللي فوق، يعني يجوز بيع بعض ببعض إن لم يجبن، ولذلك قال فلا يجوز بيع الجبن بمثله للجهل بالمماثلة. طبعا قلنا هذا عند الشافعية، لكن لأن عندهم الجبن رطب، شيء رطب بشيء رطب ما يجوز، لكن عند الجمهور جائز. نعم إلى آخره. ثم قال طبعا هو ذكر وشرطه ألا يغلي، فإن غلي امتنع، يعني إذا فورت الحليب وفورت الحليب هذا قالك ما يجوز تبيعه خلاص. طيب ليش؟ ها؟ كما لا يجوز بيع الخبز بعضه ببعض، قال لاختلاف النار. شوف كيف الغرر عندهم شديد، قال أنت الآن فورت هذا درجة الحرارة مختلفة، فهذا يؤثر في يعني إيش فيمكن كميته ويمكن في طبيعته فيختلف. لا ما فيه. حتى الخبز بالخبز، لأن الخبز يوضع في الفرن فدرجة الحرارة ممكن تختلف، فقالوا ما يصلح. وهذا أيضا سيأتي معنا في المتن، أيضا ذكر هذا في السلم. ثم قال: ويصح السلم حالا ومؤجلا فيما إذا تكاملت فيه خمسة شروط. طبعا السلم والسلف بمعنى واحد، وسمي بذلك لتسليم رأس المال في المجلس، فسمي السلم. إيش معنى السلم؟ يعني مثلا مزارع لكن ما عنده مال يزرع الأرض، مسكين يريد أن يعمل يشتغل لكن مسكين ما عنده شيء يشتري البذور والآلات. واحد عنده ما شاء الله أموال، تاجر، لكن ما يعرف كيف يستعمل ماله. فنقول تعال بدل الربا المشؤوم أن يعطيه المال يقول له ها أعطيك المال دين، أنت أعمل لكن ترد لي مثلا 20,000 تردها بعد سنة 30,000 أو 25,000. يستغل حاجة إيش هذا المزارع. طيب هذا المزارع إيش دار؟ يمكن سبحان الله المحصول عندما يخرج أو كذا، أو ف يعني يكون هذا دائما رابح وهذا محتمل، مرة يربح مرة يخسر، مرة يربح مرة يخسر. ففي النهاية يكون المال إذا حسبتها بموازنة هكذا في الرياضيات يكون المال في جيوب أكلة الربا، وهذا يضيع أجره وجهده. قال لك تعال هناك حل بدل الربا المشؤوم، السلم، عقد السلم فيه تمويل وفيه منفعة للطرفين. الغني يأتي عند المزارع يقول أنا أشتري منك المحصول الذي يعني أنا أريد مثلا 500 كيلو من التمر، أنا أريد 500 كيلو تمر، أنت تزرع الرطب والنخيل، أنا أريد 500 كيلو تمر، ويقول له هذا المبلغ مقدم، يعني هذا يبيع ل 500 لكن إلى الآن غير موجود المبيع في الذمة. يقول خلاص أنا أجيب لك 500 كيلو تمر مثلا بعد سنة، بعد 6 أشهر. طيب هذا المبلغ خذه. طبعا لما يعجل الثمن المزارع يستفيد، بدون الثمن ما يستطيع أن يزرع، فهو يستطيع يأخذ الثمن ويشتري به ما يلزمه من زراعة وكذا يستفيد المهم. وفي الوقت نفسه المشتري إيش يستفيد أيضا. لماذا؟ أن لما يعجل الثمن، وما أعطي أنا عشان خاطره وعشان يساعده، نعم ساعده، لكن أيضا هو أيضا أنا أستفيد بأن الثمن سيكون إيش أقل. طبعا سيكون أقل لأن السلعة مؤجلة. أنا إذا أريد تمر أذهب السوق واشتري تمر مثلا، لكن يعني هذا فيه منفعة للطرفين، أنا أشتري أنا أستفيد بأن الثمن سيكون رخيصا، وهو يستفيد بيعني تشغيل المال، فهذا بديل عن يعني الربا. وهذا قال هذا التعريف حده عقد على موصوف في الذمة ببدل عاجل. طبعا هنا قال بأحد اللفظين، يعني إيش سلم أو سلف، هذا عند الشافعية في الأصح خلافا للجمهور. الجمهور ما يشترطون الصيغة المعينة للعقد، فإذا قال بعتك، إذا عبر عن السلم بلفظ البيع صح عند جماهير أهل العلم. طبعا الأصل في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، قال ابن عباس أراد به السلم، ابن عباس فسر هذه الآية بالسلم، ولذلك سمى إيش سلفا، سلما لماذا؟ لتسليم رأس المال في المجلس. وسلفا إيش لأن سلفه أعطاه سلف يعني رأس المال والسلعة إيش مؤجلة. نعم. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين، وربما قال السنتين والثلاث، فقال من أسلف، من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فهذه شروط السلم. فليسلف كما سيأتي معنا لابد يكون إيش رأس المال مقدم معجل، هذا فليسلف شرط الأول. في كيل معلوم وزن معلوم لا بد يكون المسلم فيه معلوما محددا عشان ما يحصل بينهم نزاع. يقول أنا أريد أشتري منك تمر، طيب كم كيلو؟ لا بد يكون كل شيء معلوم، صفة التمر هذا، يقول 500 كيلو تمر وما حدد نوع التمر، يجيب له تمر رديء. قل لا، أنا ما أقصد هذا، أقصد التمر الذي يباع. قال أنا شعرفني أن هذا التمر عندي وتحصل مشاكل. لا، يكون معلوم بالصفة والقدر وكل شيء إلى أجل معلوم. هذا كله الإخوة حتى يعني يقلل الغرر الذي في هذا العقد. الغرر موجود في العقد، شيء غير موجود، لكن يعني حتى هذا العقد محتاج إليه في الواقع كما ترى، حاجة مهمة إلى زماننا هذا. يعني في البنوك كذا يستخدمون عقد السلم، فيحتاج إلى هذا العقد، تأتي الشريعة تقلل الغرر الذي في هذا العقد حتى يكون سائغاً. وكما عرفنا الغرر إذا كان يسيراً وللحاجة يجوز. طبعاً إخوة، عند جماهير أهل العلم عند المذاهب الأربعة أن السلم على خلاف القياس، يعني يقول لك هذا بيع معدوم، هو يبيع شيء معدوم، فقال هذا على خلاف القياس، لكن جاز للحاجة والغرر يسير كما عرفنا. لكن عند ابن تيمية وابن القيم يقولون السلم بيع مستقل وليس على خلاف القياس، بل هو موافق للعقل والقياس. كيف؟ قال أنت الآن إما أن تبيع شيء معين غير مملوك، يقول لك بعتك هذه السيارة اللي في ملك فلان، هذا ما يجوز طبعا، تبيع ما لا تملك، أو تبيع شيء موصوف في الذمة. يعني تقول للمشتري أبيعك سيارة مواصفاتها كذا 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 كذا، أو أبيعك تمر مثل السلم الآن، أبيعك تمر مواصفاته كذا كذا كذا، نوع كذا قدر كذا، فهذا له حالتان. إذا كان هذا يلعب على المشتري، يريد المهم أن يأخذ رأس المال، وبعدين وين التمر؟ كل يوم يقول له باشر باشر، يعني يعرف أن أصلا ما يستطيع أن يأتي بهذه السلعة، هو ليس تاجر، أو يعني طلب منه شيء وهو يعرف أنه ما يستطيع أن يوفر هذا الشيء، شيء غير متوفر في السوق، يغلب على ظن أنه ما يتوفر هذا الشيء، ومع ذلك يدخل في عقد السلم، هذا لا يجوز، هذا بيع محرم، غش للناس، هذا غير مقدور التسليم. لكن قالوا بيع السلم هذا درجة ثالثة، بيع موصوف في الذمة، لكن إيش؟ بشرط أن يكون البائع على ثقة بأنه سيحضر هذه السلعة في الأجل المحدد. قالوا هذا بيع موصوف في الذمة ويغلب على الظن أنه يوجد، فهذا ليس على خلاف القياس. كما عرفنا بيع موصوف في الذمة جائز، يعني وإن كان الجمهور يقولون على خلاف القياس، الله أعلم. المهم، طيب، قال طبعا من جهة المعنى الرفق بالمتعاقدين، لأن أصحاب الحرف قد يحتاجون إلى ما ينفقون على حرفهم من الغلال ولا مال معهم، وأرباب النقود ينتفعون بالرخص كما عرفنا، أنه هو يعني يعجل له الثمن والسلعة مؤجلة، فلا بد أن يراعيه في الثمن، فجوز ذلك رفقا بهم، وإن كان فيه غرر، إن كان فيه غرر غرر موجود، لكن جاءت الشريعة بتقليله، كالإجارة على المنافع المعدومة، نعم، لمسيس الحاجة إلى ذلك، نعم، كمن استأجر قالك سوي تلفون، أريد سيارة تنقلني من دبي إلى أبوظبي، الآن قال فإن ذلك صحيح، مع أن الدابة غير موجودة، يعني في مثلا هذا يتعامل مع شركات، أنت الآن تتفق مع شخص ولا يريد سيارة، قال خلاص أجرك سيارة وما عنده سيائر ولا شيء، لكن هو على ثقة أن إيش، تعال يا فلان، أنا عارف سائق فلاني وفلان وفلان، تعال يا فلان في واحد وقت وصل المكان إلى مكان كذا، يجوز، مع أن الأجرة هنا وقت العقد معدومة، نعم. ثم قال ثم عقد السلم إن كان مؤجلا فلا نزاع في صحته. هذا الأصل، تكون السلعة مؤجلة. قال وإن كان حالا فهل يصح؟ إن كان السلم حالا يعني السلعة تكون حالة، وين السلم هنا؟ قال الأئمة الثلاثة لا يصح، ومذهبنا أنه يصح. طبعا عند الشافعية قالوا خلاص هذا بيع، كيف نقول ما يصح؟ هذا بيع، باع واشترى، وحجتنا أنه إذا جاز في المؤجل مع الغرر فهو في الحال أجوز لأنه أبعد عن الغرر. فهذا في الحقيقة هي هذه المسألة. يعني الآن لما يفرضون أن السلعة تكون حالة، لا يعني هذا الإخوة أنها تكون إيش في يعني مجلس العقد، ولا ما كان سلم، هذا كان بيع يد بيد. لكن الظاهر والله أعلم أنه يعني يشترط الحلول لكن بدون تقابض. يعني عرفنا في فرق بين الحلول والتقابض، يعني ما يكون هناك أجل، يقول ما في أجل مطلق، تسلمني السلعة أسلمك السلعة، طيب بس ما في تقابض الآن أجيب لك السلعة، كم الأجل؟ لا ما شاء الله يا شيخ إبراهيم، ما نبهنا ما انتبهنا للوقت. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.